الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحذير براك من عودة لبنان إلى بلاد الشام يتفاعل رغم التوضيح أن كلامه لم يكن تهديدا. لقاء مباشر سوري إسرائيلي في باكو وقصد سنكون جزءا من جيش الدفاع السوري. قرار لعباس بضم أمن السفارة في لبنان إلى قوات الأمن الوطني الفلسطيني. نصار: لم تصلنا تحذيرات من دمشق ونعمل على تسريع المحاكمات في رومي. الصدي: نعمل لتقليل ديون الفيول العراقي وتعزيز التعاون مع بغداد في مجال الطاقة. نتنياهو: بعد سقوط حزب الله سارع الحرس الثوري إلى محاولة امتلاك قنبلة نووية. تفاصيل الصباحية الثانية مع ريتا الهندي وجمانة زغيب مراد. إلى أن تتضح صورة الموقف اللبناني نهائيا بعد تلقي الرد الأمريكي الحاسم على الرد اللبناني، فإن ترددات الموقف غير المسبوق للمفاد الأمريكي توم براك وتحذيره من عودة لبنان إلى بلاد الشام ما زالت ترخي بثقلها على الساحة الداخلية وتستولد تساؤلات عدة حيال طبيعة هذه التصريحات، علما أنه عاد وأصدر توضيحا مؤكدا أن تصريحه لم يكن تهديدا للبنان. في أي حال وفي انتظار عودة براك هذا الشهر إلى لبنان، فإن أركان السلطة مطالبون بعدم التساهل مع قضية نزع سلاح حزب الله ووضع برمجة زمنية واضحة تفاديا لأسوأ العواقب.
إذن بعد ردود الأفعال اللبنانية على التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط توم براك حول خطر الوقوع تحت سيطرة قوى إقليمية وعودة لبنان إلى بلاد الشام ما لم تتحرك بيروت لمعالجة مسألة أسلحة حزب الله، أكد براك مساء أمس الالتزام بدعم العلاقات بين سوريا ولبنان على أساس بلدين جارين متساويين يتمتعان بالسيادة. وأشار براك في منشور عبر إكس إلى أن قادة سوريا يريدون التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، وإلى أن سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع العقوبات. وختم تصريحاته عن خطوات سوريا المثيرة للإعجاب لا تعتبر تهديدا للبنان. براك كان قد كشف في مقابلة إعلامية عن دور مباشر للولايات المتحدة في تسهيل محادثات غير علنية بين لبنان وإسرائيل رغم الحظر القانوني اللبناني على أي تواصل مع تل أبيب، وقال: شكلنا فريق تفاوض وبدأنا نلعب دور الوسيط والأمور تسير بوتيرة متسارعة.
وفي سياق متصل قال عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي إن رد الحزب على الورقة الأمريكية يشير إلى أنه لن يبحث بأي أمر جديد ما لم ينفذ اتفاق وقف النار، وأن الرد اللبناني الرسمي تضمن هذه الأولوية أيضا لتنفيذ الاتفاق وإنهاء الاحتلال. ولفت إلى أن الأمريكيين لم يقدموا حتى اليوم أي شيء داعم للعهد وللرئيس جوزيف عون يسهل مهمته. أضاف: لا علاقة لسلاح الحزب بحصرية السلاح، معتبرا أن سلاح الحزب يندرج ضمن إطار الدفاع عن لبنان، وهو يبحث على طاولة الحوار مع الرئيس عون بشأن استراتيجية دفاعية.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر سياسية متابعة أن مواقف الموفد الأمريكي ليست زلة لسان أو سوء تعبير، بل توضع في خانة الضغط الدبلوماسي المقصود على السلطة السياسية وحزب الله في آن معا كي يتوقف الطرفان عن المراوغة ومحاولة كسب الوقت ويباشر سريعا في إجراءات نزع سلاح الحزب والفصائل الفلسطينية وفقا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار والورقة الأمريكية. واعتبرت المصادر أن ما يجب أن يخيف اللبنانيين هو التهديد المباشر الذي وجهه نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر بما يثبت أن الحزب لا يزال ينتهج الأسلوب نفسه حيال كل من يعارض خطه السياسي وولاءه لإيران وما تمسكه بدولته أو دويلته. وكان شكر قد ألقى خطابا تصعيديا قال فيه: لمن في الداخل الذين يرددون كلمات نزع السلاح نقول كلمتين: نحن سننزع أرواحكم، لأن كل شيء يمكن أن يكون محور مزاح ونقاش وحوار إلا السلاح.
مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لم يجد سبباً لرضا براك على الرد الأولي للحكومة اللبنانية على الرسالة الأمريكية التي تطالبها باتخاذ خطوات فورية لنزع سلاح الحزب والميليشيات الأخرى، معتبراً أن واشنطن تخاطر مجدداً بالسماح للمسؤولين اللبنانيين بالتراجع عن تنفيذ تعهدهم بنزع سلاح الحزب وتنفيذ الإصلاحات المالية، وبالسماح له مرة أخرى بالتراجع عن هذه المهام الحاسمة. وأكد شينكر للواشنطن بوست أن وجهات النظر تختلف بين واشنطن وبيروت بشأن مدى إلحاح الإجراءات المتمثلة بمصادرة الحكومة اللبنانية أسلحة الحزب وتفكيك بنيته التحتية العسكرية في جميع أنحاء الدولة وتنفيذ إصلاحات مالية شاملة. فبينما قومت إدارة دونالد ترامب بشكل صحيح أن الوقت المناسب لاتخاذ إجراء جريء هو الآن لأن الحزب في أضعف حالاته منذ عقود، لكنه قد يعيد بناء نفسه مرة أخرى في غياب جهود لبنانية استباقية لتعزيز هذا التدهور تماماً كما حدث بعد حرب العام 2006، يبدو أن بيروت حسبت أن تجنب مواجهة كبرى مع الحزب أكثر إلحاحاً من نزع سلاحه، وهو استنتاج لا يستند فقط إلى السجل الحافل للجماعة في اغتيال المعارضين السياسيين، بل وإلى الخوف الأكثر عمومية من إحياء الحرب الأهلية التي ظلت كامنة لفترة طويلة في البلاد. واعتبر شينكر أن إعلان الرئيس جوزيف عون منذ البداية أن بيروت لن تجبر الحزب على نزع سلاحه، بل تسعى إلى إقناعه بالتخلي عنه عبر المفاوضات أو الاندماج مع القوات المسلحة اللبنانية، ينطوي على إشكالية، فدمج الحزب في الجيش اللبناني قد يهدد بتقويض إحدى المؤسسات الوطنية القليلة العاملة في لبنان. يضاف إلى ذلك وفق شينكر أن العقدين الماضيين أثبتا أن هذا النوع من الحوار لم يكن سوى تكتيك للمماطلة بالنسبة للحزب والحكومات اللبنانية المتعاقبة، فهو يتعامل مع مناقشات استراتيجية الدفاع الوطني على أنها كناية عن الحفاظ على ترسانته وتطويرها.
وفي رأي شينكر كان يجب أن يكون رد لبنان على إنذار براك نقطة تحول، فلو أكدت بيروت أنها ستتخذ خطوات أكثر استباقية لمصادرة ما بقي من أسلحة الحزب لكانت الولايات المتحدة ضغطت من أجل وقف الغارات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية الباقية وإحراز تقدم في ترسيم الحدود وإعادة الإعمار بعد الحرب. يعتقد شينكر أن الإدارة الأمريكية تحاول إقناع الحزب بالاستسلام، لكن في رأيه هذا الوقت بالتأكيد ليس مناسباً للتساهل مع الحزب أو بيروت، بل لدى واشنطن خيارات عدة أخرى. فرض عقوبات على نبيه بر وغيره من البرلمانيين الذين يعرقلون التقدم، إبطاء دعم الولايات المتحدة للمؤسسات المالية الدولية التي ستمول إعادة أعمار لبنان مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتشجيع المانحين الآخرين على القيام بالمثل. وسبق للمملكة العربية السعودية أن حذرت بيروت بشكل مستقل من عدم وصول أي مساعدات ما لم ينزع أو ينزع الحزب سلاحه. إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو تقليصها بشكل جذري قد يدفع لتغيير هذه الديناميكية المضطربة بيروت إلى التحرك. التعامل بجدية أكبر مع استهداف نفوذ الحزب داخل الدولة اللبنانية ولكسر قبضته على المؤسسات الأمنية اللبنانية، ينبغي على إدارة ترامب استهداف كبار المسؤولين في هذه المؤسسات المتواطئين مع الحزب، ويمكن لواشنطن الضغط على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لإنهاء تنسيقهما مع الحزب.
في غضون ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بإلحاق وحدة الأمن والحماية التابعة لسفارة فلسطين في لبنان بقوات الأمن الوطني الفلسطيني في الساحة اللبنانية بأفرادها وعتادها كفة، وبموجب القرار تصبح الوحدة خاضعة كلياً لأوامر قائد قوات الأمن الوطني في لبنان وتلتزم بتنفيذها وفق التسلسل العسكري المعتمد.
وسط هذه الأجواء أفاد مراسل عسكري إسرائيلي في مجلة السبت بأن الوضع في لبنان دليل على نجاح إسرائيل في دحر العدو وردعه وخلق واقع سياسي جديد، وتحدث عن بيانات للجيش الإسرائيلي تظهر أن حزب الله ينتهك وقف إطلاق النار باستمرار. وجمعت I24 News خلال الأسبوع بيانات داخلية حول نطاق الانتهاك وفعالية تطبيق الجيش اللبناني للاتفاق خلال وقف إطلاق النار، يظهر أن حزب الله ينتهك الاتفاق 7 مرات يومياً، أي 1590 حالة. وقالت إن الجيش اللبناني تعامل مع 52% من شكاوى إسرائيل بشأن انتهاكات حزب الله، وقضى الجيش الإسرائيلي على 130 مسلحاً.
أكد وزير العدل عادل نصار أنه لم تصله تحذيرات من توجه السلطات السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية لتحريك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، معتبراً أنه لا حاجة أصلاً لأي تصعيد لأن الحكومة اللبنانية منفتحة على حل هذا الملف من خلال النقاش مع السلطات السورية وتوقيع معاهدة معها لتسليم المحكومين السوريين. وكشف نصار في حديث للشرق الأوسط أنه أعد مشروع معاهدة للمضي بالملف قدما لأن حله فيه مصلحة لبنانية وليس فقط مصلحة سورية، لسيما وأن حل هذا الملف يؤدي إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون. وشدد نصار على ضرورة أن تتخذ في هذا المجال خطوة تحترم القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات، لافتا إلى وجود 1700 موقوف سوري في السجون اللبنانية، 389 منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية والبقية ستتم محاكمتهم تبعا. وأوضح نصار أن الموقوفين السوريين يعاملون كالموقوفين اللبنانيين، بحيث يتم راهناً بذل جهود كبيرة لتسريع محاكماتهم من خلال عقد جلسات في سجن رومي كحل للمشكلات اللوجستية، مع توجه لعقد المحكمة العسكرية جلسات مماثلة هناك.
كتب النائب مارك دو على إكس: الطريق إلى الأمام في لبنان لا يكون باتباع الأجندات الخارجية أو الوقوع في فخ صراعات النفوذ الإقليمي، بل في تثبيت الدولة اللبنانية من جديد كسلطة وحيدة وذات سيادة كاملة على أرضها، ترتكز على جيش واحد ويقودها قانون واحد، وتوحدها هوية وطنية واحدة لا تمزقها الطائفية ولا تستباح لحروب الوكلاء. وختم: نحن نختار السيادة كاملة ثابتة ودون أعذار. أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصدي المعلومات المغلوطة التي وردت في مقال نشر في جريدة الأخبار بتاريخ 12/7/2025 تحت عنوان صدي لا يفضل التعامل مع العراق، وجاء بيانه التوضيحي بهدف منع ضرب علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها العراق ولعدم تضليل الرأي العام. وأكد المكتب الإعلامي لصدي على التالي: الوزير الصدي ملتزم بالسياسة الخارجية للدولة اللبنانية وحريص على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها العراق الشقيق. شكلت بغداد محطة أساسية ضمن أول جولة عربية لصدي، حيث زارها ووزير المال ياسين جابر في مطلع أيار لشكر العراق سلطة وشعبا على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على أصعدة عدة بما فيها في قطاع الطاقة والنفط.
طرح وزير الطاقة كل ملف النفط العراقي والديون التي ترتبت خلال السنوات الماضية جراءه على مجلس الوزراء، خصوصا أن مجلس النواب لم يصادق حتى تاريخه على العقود 2 و3 و4. وتابع البيان: نسق الصدي مع الوزير جابر لوضع حد للاستدانة وتكبيد الدولة المزيدة من الالتزامات المالية التي فرضت بالأمر الواقع، فطلب من مؤسسة كهرباء لبنان شراء الفيول من مداخيل جبايتها. أكد الصدي منذ اللحظة الأولى لاستلامه مهامه أهمية انتقال لبنان لإنتاج الطاقة عبر الغاز بدلاً من الفيول، لما في ذلك من توفير للتكاليف المالية لتأمين التغذية بالكهرباء من جهة، وللحد من التلوث البيئي من جهة أخرى. لذا لم يخفي مساعيه خلال جولاته الخارجية لإنشاء معامل حديثة لإنتاج الطاقة على الغاز، ومحاولة الحصول من الدول الشقيقة والصديقة على الاستثمار والدعم لتحقيق ذلك. وختم المكتب الإعلامي بيانه بالإشارة إلى أن الوزير الصدي يؤكد أن إعادة بناء الثقة بلبنان ومد الجسور مع المجتمعين العربي والدولي هي إحدى المهام الأساسية التي يقوم بها العهد والحكومة الحالية وهو شخصياً.
أفادت مصادر إعلامية بأن وزير المالية ياسين جابر يتجه الأسبوع المقبل إلى رفع دعوى قضائية ضد كازينو لبنان لتحصيل حقوق وزارة المال بعد التحقيقات والتوقيفات في المراهنات الإلكترونية بيت أريبيا.
شهدت أحياء مدينة صيدا القديمة انتشاراً لافتاً لشعبة المعلومات والفوج السيار الثاني في قوى الأمن الداخلي في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن بعد سلسلة من الإشكالات التي شهدتها المنطقة في الأونة الأخيرة. ولاقى هذا الانتشار ترحيباً واسعاً من السكان الذين عبروا عن ارتياحهم لعودة الطمأنينة إلى الشوارع والأسواق، معتبرين أن التواجد الأمني يعكس جدية في حفظ الاستقرار.
تعرض مواطن لإطلاق نار من قبل مجهول أثناء وجوده داخل معمله المخصص لتصنيع الرخام والجرانيت الواقع على طريق فرحزير في الكورة، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في خاصرته. وعقب الحادث لاذ الفاعل بالفرار إلى جهة مجهولة، في حين تم نقل المصاب إلى مستشفى هيكل، وقد حضرت دورية من جهاز المخابرات إلى المكان وباشرت التحقيقات.
بارك النائب زياد الحواط لرئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وبينهم الدكتورة كلا بصفير المستحقة بجدارة. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي في دمشق قوله إن لقاء مباشر عقد أمس في العاصمة الأذربيجانية باكو بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي، وذلك على هامش زيارة أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع لأذربيجان، الذي أشار إلى أن الرئيس السوري لم يشارك في هذه المحادثات. وكان المصدر قد أفاد في وقت سابق بأن المحادثات تتمحور حول الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا، في إشارة إلى مناطق توغلت فيها القوات الإسرائيلية جنوب سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل أكثر من 7 أشهر. وسط هذه الأجواء قالت قوات سوريا الديمقراطية قصد: نحن مستعدون لأن نكون جزءا من جيش الدفاع عن سوريا، ولا نية لنا في تقسيمها ولا فصل مناطقنا عن التراب السوري.
في شأن الإسرائيلي الإيراني، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن طهران سارعت إلى تسليح اليورانيوم المخصب عقب سقوط حزب الله وانهيار المحور، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت مستعدة لاستخدام سلاح نووي ضد إسرائيل إذا حصلت عليه. وقال نتنياهو: رأينا بوضوح أن الحرس الثوري الإيراني سارع إلى خطوات تصعيدية بعد سقوط حزب الله، وكانوا على وشك امتلاك قنبلة نووية خلال عام، ليس فقط لامتلاكها بل لاستخدامها فعليا ضدنا. ووصف الضربات التي شنتها إسرائيل بأنها بمثابة استئصال ورمين سرطانيين، وقال: اغتلنا سابقا علماء نوويين إيرانيين، لكن الحرب الأخيرة شهدت تصفية كبار العلماء، وهو ما يشكل ضربة قاسمة للنظام الإيراني الذي يعيش اليوم أزمة عميقة.
وفيما خص الملف الفلسطيني، كشف نتنياهو عن جهود للتوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة تمتد ل60 يوما، مشيرا إلى أنه ناقش الأمر مع الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأخيرة واشنطن. إلى ذلك تبادلت حماس وإسرائيل الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف النار في القطاع. وقال مصدر فلسطيني إن مفاوضات الدوحة التي بدأت الأحد تواجه تعثرا وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها يوم الجمعة لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه حماس. وحذر المصدر من أن خريطة الانسحاب تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيدا لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى. لكن مسؤولا سياسيا إسرائيليا رد مساء أمس متهما حماس برفض تقديم تنازلات وبشن حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات.
ميدانيا، أفادت مواقع إعلامية إسرائيلية عن اشتباكات وجها لوجه بين المسلحين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في خان يونس، وذلك بعد أن أفيد عن حدث أمني جديد وإجلاء جنود جرحى من المنطقة. وقالت إن المسلحين الفلسطينيين يفجرون ممان مفخخة أثناء اشتباكهم مع جنود الجيش الإسرائيلي ويخرجون من الأنفاق ويشتبكون معهم. وكانت القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء تفجير مركبة عسكرية في جنوب القطاع، كما أكدت إصابة جندي آخر بنيران مسلحة في شمال غزة.
إلى الولايات المتحدة، حيث نقلت قناة CBS عن مصادر مطلعة قولها أمس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس لأول مرة منذ بداية ولايته الرئاسية تخصيص أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا. إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
من مصلحة الأرصاد الجوية معنا عبدو الحاج. صباح الخير عبدو.
صباح النور.
تفضل.
طقس صيفي رطب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وبيكون حار نسبيا في المناطق الداخلية مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية خلال أيام جاي. والطقس المتوقع لليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض ملموس درجات الحرارة بالمناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل يذكر بالداخل وعلى الساحل مع تراجع نسبة الرطوبة. بيتكون الضباب على المرتفعات وبتنشط الرياح أحيانا خاصة بالمناطق الشمالية. أما يوم الاثنين فقليل الغيوم فغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجة الحرارة بالداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفوق الجبال، وتنشط رياح بالشمال خاصة، ومنحذر من خطر تشكل التيارات المائية وارتفاع موج البحر. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد على الساحل من 21 إلى 32، على الجبال من 16 إلى 29، وبالداخل من 20 إلى 37. الرياح سطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى ماج أحيانا، وحرارة سطح المية 28 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو.
في ختام الصباحية الثانية، قراءة ثانية لعناوينها. تحذير براك من عودة لبنان إلى بلاد الشام يتفاعل رغم التوضيح أن كلامه لم يكن تهديدا. لقاء مباشر سوري إسرائيلي في باكو وقصد سنكون جزءا من جيش الدفاع السوري. قرار لعباس بضم أمن السفارة في لبنان إلى قوات الأمن الوطني الفلسطيني. نصار: لم تصلنا تحذيرات من دمشق ونعمل على تسريع المحاكمات في رومية. الصدي: نعمل لتقليل ديون الفيول العراقي وتعزيز التعاون مع بغداد في مجال الطاقة. نتنياهو: بعد سقوط حزب الله سارع الحرس الثوري إلى محاولة امتلاك قنبلة نووية. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.
إلى اللقاء.